الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا، حياك الله حسن، بارك الله فيك.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كما نسعد أيضا باستقبال أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله حسن.
الشيخ عبد الله، يعني بما أنكم من المحققين، يعني ودنا نسأل، هل القارئ العادي يهمه أن يعرف هل هذا أفضل تحقيق للكتاب، أو هذا فقط الأمر، يعني أهمية تحقيق الكتب وأفضل تحقيق مختص فقط للباحثين وقراء متخصصين؟ يعني
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، طبعا أنت قلت المحققين، لا أنا ما زلت يعني أنا مشتغل يعني بالتحقيق، والاشتغال غير يكون إنسان محقق. والأمر الثاني، مسألة السؤال عن أفضل تحقيق للكتاب المطبوع، هذا أمر مهم جدا، سواء كان للباحثين أو للقراء أو للمشتغلين بها أو لمن هذا الكتاب عموما. يعني الآن اليوم عملية التحقيق تقوم مقام مقابلة النسخ قديما، كانوا أول حتى تكون نسخة معتمدة أو متقنة ويؤول عليها، تتم عملية المقابلة. المقابلة يعني يعارضون الكتاب بالمنقول منهم من النسخة المنقولة منها، ويضعون علامات المقابلة، كانت معروفة عندهم، لهم علامات تدل على أن النسخة مقابلة، يعني تؤكد من صحتها. المنقول هذا هو كما هو، إما في نسخة المؤلف أو نسخة منقولة على المؤلف أو بخط تلميذ المؤلف أو شيء من ذلك يعني، أو بنسخة مقروءة على المؤلف، حاجة من هذا. اليوم التحقيق في كتب المطبوعات يقوم مقام المقابلة قديما للتأكد من صحة ما يطبع. فلو أن إنسان أراد الطباعة، الآن ليش عندنا دور نشر تجارية تخرج الكتب كيفما اتفق؟ إذا سمعت عن كتاب أنه مهم، أو رأت في بعض المواقع الثناء على كتاب، وصاروا الآن يتابعون تويتر في بعض حسابات المشاهير القراء اللي الناس تتبع ما يكتبون عن الكتب، فإذا رأهم أثنوا على كتاب وما طبع يتسارعون جدا في اقتناء أي نسخة، هات نسخة وبس، سواء نسخة سقيمة، النسخة ناقصة، النسخة أي مكانة، هات واطبعوها بسرعة وينزلوها في الأسواق بسرعة، على أنهم أول من نشر الكتاب. فهناك مسابقة في مسألة أول من ينشر الكتاب، لكن ليس يكون أول من نشر الكتاب أنه حفي بأنه يحتفى به ولا يؤخذ ولا يقتنى، لا، بل الكتاب حتى يخرج بصورة متقنة بمعنى الكلمة، بحيث يكون سليم من الأخطاء وسليم من السقط ومن التحريف ومن التزوير. لأن المشكلة أحيانا قد تطبع بعض الكتب ويحصل فيها تحريف وتزوير وإسقاط يغير المعنى، ما عاد تفهم، لكن هي على الصواب في المخطوط لو 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 أحسن القراءة لها. يعني
إذا ليست ترفا يعني للقارئ؟
لا لا لا، ما يترف. بالكتب المحققة لا شك أنها أجود بكثير من الكتب غير المحققة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، التحقيق ليس واحد، لو كان هناك عندنا عدد من المحققين لكتاب واحد نفاضل بينهم ونرى من الأولى، من الأولى بالتقديم، من هو الأولى بالاقتناء من كتابه. وهذه مرحلة التحقيق مرحلة تراها متعبة جدا ومجهدة، لأنه فرق بين أن تسوق الكلام من عند نفسك أن تسبكه ابتداء، وبين أن تصحح كلام غيرك، تريد تتبع طريقته ونفسه وأفكاره ومن أين أخذ مصادره حتى تقوم كلام غيرك. وحينئذ يلزمك إلزاما أن لا تأتي بشيء من عند نفسك حتى لو استحسنته، لأن الواجب عليك في مسألة التحقيق إبقاء ما تركه المؤلف على ما هو عليه. فكلما كان الكتاب تخرجه على ما تركه عليه المؤلف فهو أصح من غيره، ولا تتدخل في الكتاب. لهم قاموس معين، نظام معين للمحققين لا يستطيعون الخروج عنه، لو خرجوا عنه يعتبر عبث، يعتبر عبث، لأنه مو معقول العالم يؤلف كتاب ولا مؤلف يؤلف كتاب ثم أنت تأتي بحكم أنك تستحسن أو تستسيغ أو ترى الأفضل أو شيء من ذلك وتمسح عبارة المؤلف أو تضيف كلام داخل كلام المؤلف أو تحذف ما لا تراه لائقا،
وهو ما قد يؤثر على فهم القارئ في مئة الحال.
أو أحيانا قد لا تستسيغ، لأنه بعض أحيانا مثلا بعض كتب الأدب فيها شيء من المجون، وأحيانا يعني يترخصون رخصة كبيرة جدا فينقلون عبارات وأشياء، بعض أبيات شعر يعني عميقة شوية، فبعضهم يحذفها أو يحط بدل النقط يقول هنا كلام لا يليق. وأنت واحد من الاثنين، يعني تخرج الكتاب كما هو وتعلق تحت أنه يليق وما يليق، ولا لا تمس الكتاب، لأنه مسألة الحذف هذه ما يصلح، هو ارتضاها نفسه. وحين يكون بعض يعني بعض الأئمة ينقلون كلام أبيات شعر قال العرب أو قال أو نقلت،
وفيها معنى لغوي هم يريدونها. وإن كانت أحيانا مثلا كلام أبيات في الثناء على الخمر، والخمر محرمة، لكن أيام الجاهلية يثنى على الخمر كان، ويستشهدون به، يريدون به شاهد نحوي، شاهد أدبي، شيء من ذلك.
صحيح.
يجي يحذفه يكون هنا كلام فيه مدري ما يصلح يعني. إما لكن أكثر صراحة ما يحدث مما خرج في الحقيقة هو من الكلام ما يتعلق بالمجون، يعني ما يتعلق، والخمر طبعا من المجون يعتبر، ما يتعرق بالنساء وكذا والأشياء هذه. فالمقصود أنه لا يتصرف في كلام المؤلف لا بحذف ولا بزيادة، يخرج على ما تركه عليه مؤلفه. تريد تعلق علق في الهامش كما تريد، افعل ما تريد في الهامش، أما أنك تضيف وتحذف هذا لا. طبعا هناك نماذج سيئة جدا في التحقيق يعني مبتذلة، يعني ما تساوي الورق اللي طبعت عليه. وهناك ما شاء الله مقامات عالية في التحقيق متميزة جدا، الكتاب في غاية من الجودة، ولا يخلو عمل الإنسان وعمل البشر عموما، يعني أنه يوجد هنا هنات، لكن فرق، وذكرنا هذا قبل، فرق بين الإنسان ليعتني بصنعته وهم مجيد فعلا وهم من أهل الصنعة، وبين العابث اللاعب، يعني فرق كبير. وأنا محذر من الكتب المكتوب عليها أشرف على طباعته لجنة من المحققين العلماء، ترى هذا معناته أنهم استأجروا ترى نسوان في بيوتهم، هذا لجنة المحققين العلماء. صحيح أنه بعض المشايخ كنا نعظهم في بعض الكتب، يعني لا تشتروا من الدار الفلانية، تراها يعني ترى ما عندك سالفة، يعني ما هم سريعين في الإنتاج، لكن ما لا يكاد تسلم صفحة من عدد من الأخطاء، يعني لأن تقرأ في المخطوط أيسر لك وأصوب من أن تقرأ في الكتاب، في الكتاب المطبوع. تخير كتاب أصولي وهو قواطع الأدلة السمعاني، كتاب متين ومن كتب متقدم الأصوليين، وابن السمعاني عالم كبير وجليل، كل والكتاب يتكلم، لا شك الأصولي يتكلم عن الظنيات والقطعيات، تخيل في كل الكتاب الظنيات تحولت إلى الطيبات في كل الكتاب، ما الطيبات ما لها أي علاقة بالأصول، لكن تخيل أنت الكارثة هذه، الصفحة واحدة يطلع عندك ما بين 10 إلى 15 خطأ، هذا اقرأ المخطوط لن تجد 10 إلى 15 خطأ في الورقة أبدا.
إذا فجودة التحقيق تؤثر بالتالي على فهم القارئ العادي غير المتخصص.
المقصود يعني. هو لما سافر إلى بيروت وراح لهذه الدار اللي نحن كنا نعظه فيها وما أرد لا وراح فرحان شايل معاه مجموعة من الأوراق كتب فيها تعليقات استدراك على بعض الأخطاء في مطبوعاته، مو فرحان بيعطيهم إياها يصححوها فلما دل يعني وين لجنة العلماء المحققين للكلاش الموضوع هذه، قالوا له فوق، فلما طلع حصل دائرة مستديرة حول 5 بنات ويشربون قهوة، يعني يقطع قطعا أن بعضهم ليس مسلمات أصلا، يعني يقطع بهذا. فقالوا أين، قالوا نزل، قالوا وين لجنة التحقيق، قال هذه اللي فوق قالوا فأسقط في يده تماما. فالمقصود أنه ترى يتلاعب بهذا، وهي دور النشر كثير منها القصد منها التربح، لا يقصد خدمة الكتاب أكثر ما يكون يقصد السعة الربحية اللي يمكن يريد عليها الكتاب.
نسأل
الله عز وجل التوفيق، ونحن ننبه نعتر أحيانا بعض بعض التحقيقات ننبه عليها، وإن شاء الله رب سلام. هذا معنا أول يوم كتاب تحقيق،
يا سلام،
وهذا كتاب يطبع لأول مرة طبعا، كتاب في التاريخ بعنوان شرح القصيدة اللامية في تاريخ خلفاء الدولة الإسلامية. طبعا هما كتابان، الأولى أو معنى صح قصيدة وشرحها، كلاهما القصيدة ناظمها وشارحها واحد، والشارح هو العلامة الإمام القاضي صدر الدين ابن أبي العز ابن أبي الحسن علي ابن علاء الدين ابن أبي العز الحنفي، شارح الطحاوية المشهور المتوفى عام 792 للهجرة. ألف قصيدة سماها القصيدة اللامية في تاريخ الخلفاء، في تاريخ الخلفاء، يعني هو في تاريخ خلفاء الدولة الإسلامية، وهي عبارة عن 134 أو 37 بيت تقريبا. ثم بعد ذلك واستعمل في حساب تواريخ الخلفاء، متى تولوا وكم مدة التولي ومتى ماتوا، ونوع مفارقة الخلافة سواء كان فارقها بقتل أو خلع أو موت، يعني أي ما كان يذكره، مع إفادة وخاصة ما يتعلق بعقائدهم، يعني من كان ناشر للبدعة منهم من كان ناشر للسنة، يعني يلمح لذلك. واستعمل في الحساب اللي هو حساب الجمل المعروف عند العرب ومعروف عند أهل اللغة، ولهذا كانت القصيدة مختصرة جدا وموجزة، مع أنه استوعب من أول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عام 760، يعني تاريخ طويل، ومع ذلك استوعبهم في هذا القصيدة اللامية، وسمي اللامية لأنها على قافيتها اللامية معروف. وابن أبي العز الحنفي هذا الكتاب لأول مرة يطبع، فلما ألف القصيدة قام وشرحها وبدأ يشرح، فلما شرح بدأ يفصل الكلام ويذكر ما فيه ويذكر عادي يبحبح الكلام، ثم يذكر السنة التي مثلا تولى فيها الخليفة الفلاني، يقول في هذه السنة مات فلان وفلان فلان، السنة هذه مات فلان فلان،
يتوسع في ذكر،
لا مجرد ذكر أسماء يعني مجرد
أكثر من ما هو في القصيدة.
نعم هو أحيانا يتوسع وأحيانا لا يقل رحمه الله. وهذا الكتاب يطبع لأول مرة سواء القصيدة أو الشرح. طبعا ذكرنا العنوان الكتاب من تحقيق ودراسة أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أشرف عبد المقصود عبد الرحيم، وهذه رسالة علمية أخذ فيها أظن الماجستير،
ما شاء الله.
وكان ممن ناقشه الشيخ بشار عواد والشيخ فيصل حفيان،
ما شاء الله.
هم معروفين في التحقيق يعني من أساطين التحقيق يعتبرون في العصر الحاضر. والكتاب في مجلدين طبع، الجزء الأول كله في الدراسة والكشافات، جعلها جمع طبعا من الأشياء الفنية اللي يحتاجها المحقق، وضع كشافات وسمي الكشافة لتكشف ما باطن الكتاب، في باطن الكتاب، بحيث أنت مثلا ما تقرأ الكتاب أو الكتاب طويل عليك أو تريد معلومة فقط من الكتاب، تذهب لما يسمى الكشاف، يعني يكشف لك، تريد اسم علم، اسم كتاب، اسم موضع، اسم فرقة، تريد شيء بيت معين هل ذكر ولا ما ذكر، تريد شيء معين فقط. الكشافات العلمية خادمة، والكشافات نوعان، في كشافات لفظية وفي كشافات علمية. اللفظية اللي هي فهرس الكتاب، الآيات، الآثار، الحديث، الأشعار، يتبع الألفاظ الموجودة. أما العلمية وهي المهمة وهي ما يتقنها أي أحد، تحتاج إلى واحد بارع في استنباط، هذا ليعمل مثلا مسائل التفسير، مسائل الحديث، ثم يفكر أيضا ويبدأ ينكش الكتاب تنكيش ويطلع لك دقائق ما بثه العالم في هذا الكتاب. هذا يحتاج إلى واحد طالب علم متمكن حتى يخرجها وعنده حاسة ذوقية رائعة جدا في استنباط مثل هذه الفوائد. طبعا هذا الكتاب الجزء الأول في الدراسة والكشافات. طبعا الكتاب من إصدارات مكتبة الإمام البخاري لنشر التوزيع بمصر، وهي حقيقة من الدور المصرية التي صارت تطبع طباعة جدا جدا متميزة، وهي والدور المصرية الآن اللي في مصر طباعتها متميزة قليلة جدا للأسف الشديد، مع أنها من أوائل ما دخلتها الطباعة مصر هذه، فشوف بيروت فين وصلت وشوف مصر فين وصلت للأسف الشديد. مكتبة الإمام البخاري من الدور التي بدأت تتميز حقيقة في إصداراتها. طبعا هذا الكتاب قسم الدراسة كامل، لكن أنا كان أريد أتيت بالمجلد الثاني حتى أقول الأخوة شوف مثلا هذا مثال كان في حال الطباعة، وهذا شوف شيء مهم حتى يعين على الحساب، أوائل الكلمات التي يريد بها الترميز للتاريخ سواء تاريخ الولادة، تولي الخلافة، الوفاة أو شيء من ذلك، يجعل بداية الكلمات باللون الأحمر زي ما أنت شايف لونها أحمر، شايف حسن أنت؟
أيوة.
والأخوة إن شاء الله يكون واضح عندهم، ويجعل ويستعمل كان هو نفس المؤلف صاد وشين، صاد يعني القصيدة وشين الشرح اللي وضعه المؤلف، وكما ترى الإخراج مبدع جدا، أنت قريب مني يا حسان.
أيوة أيضا يضع هوامش
طبعا المحقق وفقه الله بأضافة إضافات متميزة لاستكمال ما يراه أنه بحاجة لاستكمال في مثل هذا النظم مبدع. طبعا هذا الكتاب طبع في مجلدين وهو لأول مرة يطبع، اللي هو القصيدة التاريخية هذه،
ما شاء الله.
أصلا النظم في قضايا التاريخ جدا قليل، مع أنه ذكر في المقدمة مجموعة من النظم، لكن تراه قليل بالنسبة للنثر، مع أن علم التاريخ من أوسع العلوم التي أشبعها علماء الإسلام، حتى قال السخاوي قال ما لا حصر له، كتب التاريخ لا تحصر، وحتى قال بعضهم أنه وجد في خزانة بعض العلماء أكثر أحصله أكثر من 1000 كتاب في التاريخ، وهذا وأنت تتكلم عن القرن الثامن، يعني تخيل من بعده كم كتب أيضا.
صحيح، وكان كثير من العلماء حتى الذين لا يمكن يصنفوا أنهم مؤرخين يكتبون في التاريخ أيضا.
التاريخ ابن أبي العز الحنفي مثلا اشتهر بشرحه للطحاوية وهو شرح عظيم جدا، لكن ما حد يعرف مثلا أنه كان له شيء نفس في التاريخي، ومع ذلك هذه يطبع لأول مرة وهذا جيد. ولا بدأ طبعت بعض الكتب لابن أبي العز الحنفي، ونسأل الله عز وجل أن يتيسر باقي الخروج. طبعا نحن نسينا نقول أنه هو طبعا وجد نسخة بخط المؤلف سواء للقصيدة أو للشرح،
ما شاء الله،
ومعها نسخة أخرى لكن أخرجها على نسخة متميزة لخط المؤلف. هذه رسالة علمية قدمة في جامعة أم القرى تتعلق بعلم من الأعلام، من أعلام الأشاعرة مشهور معروف، وهو الإمام الرازي رحمة الله عليه. الفخر الرازي له كتاب عظيم كبير اسمه التفسير الكبير. التفسير الكبير للرازي هذا من أوسع كتب التفسير، لكن شابه بخليط من كلام الفلاسفة والمناطقة ومذاهب المبتدعة، وأعظم ما فيه أنه كان يقدم الشبهة نقدا والجواب نسيئة، وكان هذا مضر بالمطالع له، وأحيانا يحسن حكاية الشبهة.
يعني تقصد الشيخ أنه في البداية يعرض الشبهة ثم يتأخر في سياق الرد، يعني
يعرض الشبهة بتمكن وشرح ربما أفضل من أسباب أتباع المذاهب نفسهم، يعرضها بإتقان بجودة بحيث أنك تفهم شبهة فهم عميق وتكاد ترسخ في الذهن، ثم لما يأتي يجيب عنها وإذا بالجواب فيه خلل أو فيه ضعف أو فيه تهاوي. ولهذا هذا من أكبر معايب الكتاب، ولا قالوا يأتي بالشبهة نقدا والجواب نسيئة، النسيئة والنسيئة معروف أنه
تأجيل يعني يؤخر الرد،
يعني ليس كالنقد، يقصدون نقدا يعني بالجودة الكاش ليس كالمتأخر. فكان رحمه الله فكان ربما تكررت عليه الشبهات فيثيرها ويجودها، ولكنه لا يحسن في معظم مواطع الجواب اللي هو المطلوب لردها. طبعا الكتاب الفخر الرازي منذ أن ألفه والناس يعني يعولون عليه من ناحية خاصة أهل التفسير وغيرهم، هو في كتاب هذا عنده قضايا عقدية طرب فيها، فتجد حنا في موضع يقرر شيئا وفي موضع آخر يخل به. طبعا صار هناك مثل المشروع لدراسة ما كتبه الفخر الرازي في التفسير الكبير من قضايا الاعتقاد، هذه أحد الرسائل عنوانها موقف الرازي من القضاء والقدر عرض ونقد، دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة.
جميل.
طبعا هذا الكتاب من تأليف أختنا الفاضلة أنفال بنت يحيى إمام، باحثة مصرية جادة جاءت إلى كتاب التفسير الكبير وقرأته أكثر من مرة جردا بالكامل، استخرجت كل المواضع التي تكلم فيها الرازي عن القضاء والقدر، وفقرت الكلام على المسائل القضاء والقدر، مسائل الحكمة والتعليل، أفعال الله، مسائل الجبر، التحسين والتقبيح العقلي، وانت ماشي وبدأت تفصل كلام أول ما شيء يريدون كلام الرازي، تريد كلام الرازي، ثم تحاول تظهر تأتي بمواقع أخرى، مواضع أخرى شرح نفس الفكر الرازي تجمعها في محل واحد، ثم تأتي إلى 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 إلى, إلى الجواب، تقارن كلام الرازي بكتبه الأخرى إن كان له كلام، قطعا له كلام الرازي من المكثير من التأليف،
صحيح.
ثم تأتي ثم تبحث هل كلامه يوافق ما عليه اعتقاد الأشاعرة ولا لا، لأن الرازي كان أحيانا يوافق المعتزلة في بعض ما يذهب إليه وبعض الفرق الأخرى، فهل وافق الأشاعر، هل هو هذا مذهب الأشاعر الذي حكاه الرازي ولا ليس مذهبهم.
جميل.
وهذه نقطة جدا حساسة وجميلة جدا، ثم تحاكم العقيدة أهل السنة والجماعة. فالكتاب الحقيقة يعني فيه من أراد الاطلاع على كل ما ذكر الرازي في هذا في كتاب الكبير التفسير الكبير فليراجع مثل هذا الكتاب. طبعا الكتاب طبع في مجلدين من إصدارات مكتبة الإمام البخاري، أيضا لنشر التوزيع بمصر. طبعا هذه الدراسة الأولى في القضاء والقدر مجلدين، هذه الدراسة الثانية
في نفس المشروع،
في نفس المشروع ولأختها شقيقتها،
ما شاء الله.
إيه نعم.
بيوتات علمية هذه.
هذه بيوتات علمية، وأنا سبحان الله عظيم من واقع تجربة، أنا أشوف المركز العلمي عندنا لتعلم القرآن والسنة بجدة، أنا وجدت أنه أفضل طلاب عندي هم الأسر العلمية. يعني تجد الواحد مثلا يدخل هو عياله بناته معاه، مثلا الزوج وزوجته يدرسون، يعني أنه في قسم طالبات وقسم طلاب، الرجل وأخته، بعض الناس يأتي هو ومعه الخمسة من أهل بيته مشكلين بين والدته وزوجته وهكذا. يعني أفضل ما وجدت من ناحية الدرجات والرقي العلمي ترى الأسر العلمية هذه، والسبب واضح جدا، البيت كله يعيش جو علمي، تجد في السيارة راح يتناقشون، وقال الشيخ لا أنت هذا رد وهذا جواب، وهم راجعين يتناقشون، وهم في البيت يتناقشون، هذا يذاكر وهذا يذاكر وهذا يذاكر لهذا وهذا يراجع لهذا، الجو العلمي ترى جدا مهم. فالأسر العلمية تجدها متميزة من هذا الحيثية، بخلاف اللي جاي لوحده يعيش هم العلم لوحده والبيت كله منصرف ولا حد داري ايش يفعل، ترى تفرق كثير جدا.
صحيح.
طبعا هذه أختها أيضا، عنوان البحث أيضا في نفس الباب لعين نفس المنوال، موقف الرازي من مسائل الأيمان، من مسائل الإيمان والأسماء والأحكام عرض ونقد، دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. طبعا مسائل الإيمان المراد بها اللي هي مسائل الإيمان والأسماء والأحكام، المراد بها قضية الإيمان والإسلام والفرق بينهما وتعريفهما ونحو ذلك، والأسماء والأحكام اللي هي قضايا النفاق والكفر والفسق ونحوها، فهم مسائل الإيمان والإسلام والكفر والنفاق والشك وغيرها، هذه كلها مسائل الأسماء والأحكام. ما هذه من الأشياء التي فارق فيها كثير من المبتدعة لأهل السنة، لهم فيها قواعد معينة، لهم أقوال، الخوارج لهم أقوال، والمرجئة لهم أقوال، والجهمية لهم أقوال، وهكذا. المقصود أيضا هي فعلت نفس ما فعلت أختها. طبعا الكتاب أنا عشان نذكرها يعني عشان لا يزعلون، من تأليف الأخت الفاضلة إيلاف بنت يحيى إمام، إيلاف بنت الحمام الأولى اسمها إيش؟ اسمها أنفال. أيوة أنفال وإيلاف شكله من قريش. فطبعا هي أخذت هذا الكتاب وفعلت نفس ما فعلتها فعلت أختها. طبعا أنا صراحة ما عرفت من المتقدم والمتأخر حتى أميز. والسبب يقول هذا أنهم يكادون يستنسخون نفس المقدمة، نفس منهج البحث، نفس الشكر والثناء.
تعرف شيخنا المشاريع يعني هذه المشاريع تكون عادة متشابهة جدا مقدماتها و... لأن تكون جاهزة حتى خطتها وتكون جاهزة.
صح جاهزة حتى بالتصوير.
لا
أبدا هي نسخة. أنا ما لومهم، أنا هذا ليس ما أعتبره ثغرة. والسبب طبعا أختان في بيت واحد ولا أخوان في بيت واحد طبيعي انهم ولا ونفس الموضوع ما هو بعيد،
نفس الموضوع نفس الموضوع. المشروع
نفس المشروع نفس الفكرة اللهم الموضوع اللي يختلف، والموضوع انه هذا سيتعلق موضوعها بالقضاء والقدر وهذا يتعلق بالاسماء والاحكام. صحيح. لا فقط يعني معالجة القضايا الخطة في لبحث المسائل تختلف، لكن المقدمة مثلا الاهداف لماذا البحث هذا، الشكر والثناء راح لمن، الترجمة الرازي، مقدمة حال الله، ما طيب بسيطة ولا ترى هي نفسها هي هي. وأنا معلوم إنها طبيعي يكون.
صحيح.
هذا من التعاون، أنا أشوفه على البر والتقوى شيء جيد، أخا أختان تساعدتا في إخراج مثل هذا وعدم التكرار، بس لكن ما طبع يعني خلاص واحد ويكتفى بالأخرج الأول. وهذه من مثالب الرسائل العلمية، يؤخذ كتاب تحقيق طوله مثلا 40 رسالة علمية ولا 20 ولا 30، فيطلب من كل باحث أخذ جزء، تخيل مثلا 40 باحث يقطع الكتاب، كل واحد مطلوب منه يترجم للمؤلف ويذكر أهمية الكتاب والنسخ المخطوطة. ليش؟ لماذا تكرار الجهد؟
صحيح.
ليجعل الجزء الأكمل يأخذ الجزء الأول هو اللي يكتب قسم الدراسة
النظرية،
ويأخذ جزء أقل في قسم التحقيق، والباقيين بس يحقق الشغل بالتحقيق وكذا أفضل لهم. المقصود إنه مجام الله خير، يعني هي وأختها اتفقوا على هذا وأخرجوا هذا الكتاب. نفس الفكرة فعلت أختها، طرأت الكتاب كامل وعارض كلام الرازي، ثم في المواضع الأخرى جمعته، ثم قارنته بكتب الرازي الأخرى في نفس الموضوع، ثم بينت صلة ما ذهب إليه الرازي بكتاب عقائد الأشاعرة، ثم ردت لأنه عرض ونقد، يعني في نقد
جميل على نفس ولا أختها. والآن عند الاتصال الشيخ،
وهي في طبعة مجلدين من إصدارات مكتبة الإمام البخاري أيضا.
جميل. طيب الشيخ سادرك في اتصال.
نعم
معنا أخونا محمد من السودان، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
اهلا وسهلا، حياك الله شيخ، اسمعك.
اريد اسال الشيخ،
تفضل،
عن كتاب صور من حياه الصحابه.
جميل.
للمؤلف الدكتور عبد الرحمن رافت الباشا.
نعم.
طيب
كذلك يعني اريد محتوى كافي بعض الكتب العلميه خاصه لطلاب القادمين في العلم الديني.
طيب جميل، شكرا لك استاذ محمد. عندك سؤال اخر؟
لا شكرا لك،
حياك الله.
كتب ايش؟
كتب علميه للمبتدئين في طلب العلم.
طيب
صور من حياه الصحابه.
طبعا صور من حياه الصحابه للشيخ عبد الرحمن رحمه الله عليه، عبد الرحمن رافت الباشا، هو كان عباره عن اجزاء، كان اصلا مقرر عندنا في المتوسط.
صحيح، في السعوديه.
في السعوديه في المقررات كان موجود في المتوسط والثانوي، بس كان في بعدها منهج التابعين، يعني صور من حياة التابعين نحوها. الحقيقة كلمه هو أديب، فاستطاع أن يسوق حياة الصحابة بطريقة أدبية ممتعة بحيث تصير مشوقة لقراءة قصتهم. تجد القصة مثلا في كتب التاريخ مختزلة، لكن هو بحكم الطريقة الأدبية يجعلها طريفة واسعة بحيث يستوعبها طالب متوسط وغيرها. ثم جمعت هذه كلها في مجلد، اللي هو صور من حياة الصحابة طلع في مجلد، والثاني صور من حياة التابعين في مجلد آخر. وانت قلت لي حتى في مسؤول حياة الصحابيات، ها؟
صحيح.
له نفس عبد الرحمن رافت الباشا. فالمقصود انه كتب ممتعة جدا، يعني لطيفة تصلح حتى الابناء قراءتها، وضعها في البيت يقرأ اهل البيت، يقرأ عامة الناس، ما فيها العمق العلمي ولا فيها حكايات يحكي فيها كتاب بطريقة ادبية سلسة، حتى ما فيها التقعر اللفظي، ما فيها هذا نهائيا.
صحيح.
فهي سهلة من هذه الناحية، جدا سهلة. طيب نواصل.
تفضل.
هذا كتاب سماه صاحبه، هذا كتاب يتكلم أول شيء عن طائفة من طائف غلاة الباطنية، من طائف الإسماعيلية الباطنية، وهو الدروز. والمؤلف رحمة الله عليه توفي، وكان من علماء الشام، ولهذا علماء الشام يعرفون الطائفة لأنها في أرضهم، هي الدروز موجودة، مواقعهم الكبرى التي هم متكاثرون فيها موجودة في الشام. سماه صاحبه حل الرموز في عقائد الدروز. طبعا الكتاب عبارة عن رسالة علمية قدمت في الجامعة الإسلامية، والكتاب يعتبر من نوادر الكتب التي تكلمت عن عقائد الدروز. وأصل مبدأ عقيدة الدروز الكتابات فيها شحيحة، منهم هم كأهل الطائفة في كتاباتهم، لأن الطائفة عقيدتها مبنية على التخفي وعدم اطلاع أحد على شيء مما كتبوا أو من عقائدهم، ولهذا الكتاباتهم هم نفسهم قليلة، لكن وما كتب عنهم أيضا قليل، حتى ما كتب عنهم قليل. ومع ذلك على قلتها إلا أنه والحمد عندنا بعض الكتب متميزة، يعني ما أظن أحد سوف يريد يقرأ عن الدروز ويعرف منهم وسيتخطى كتاب الدكتور محمد أحمد الخطيب وفقه الله في كتابه، وهو رسالة علمية سماها عقيدة الدروز عرض ونقد، كتاب رائع جدا، وهي رسالة علمية في الأصل قدمت، وهو من أوائل الرسائل العلمية التي ظهرت وطبعت ولاقى عانة من ظهورها يعني، وأسأل الله عجل أن يكتب له الأجر في ذلك، لكن حقيقة الكتاب ماتع. وهو في هذا الكتاب ذكر عددا من المخطوطات التي تكلمت عن عقائد الدروز، ومع هذا شو مع حرصه على البحث وإجادته في البحث إلا أنه فاته أيضا هذا الكتاب. فهذا يعني هذا ميزة الآن، الكتاب نادر جدا، الكتاب طبعا من تأليف فضيلة الشيخ رحمة الله عليه محمد سليم الآمدي الشهير بالبخاري الدمشقي المتوفى عام 1347 للهجرة. هو كتب هذا الكتاب وذكر في ذكر هو أنه رجع إلى مصادرهم وكتب وأخذ أشياء من مصادرهم وأشياء مما عرف لهم في الشام، فوقع في أيدي أشياء ما كان أحد يعرفها عنهم، فكتب هذا الكتاب، وكانوا يتناظرون مع الدروز فاستفادوا من هذه المناظرات، ولهذا جمع هذا الكتاب رحمة الله عليه. ومحمد سليم الآمدي هذا من العلماء المتأخرين اللي أثنى عليه كثير، محمد رشيد الرضا يثني عليه جدا ويعتبره عالم، محمد كرد علي يثني عليه، وهكذا بعض المعاصرين المشاهير يشيرون على الشيخ محمد سليم الآمدي رحمة الله عليه. طبعا هو لما وقعت في يده اللي هو المحقق، طبعا المحقق نحن نذكر استعجالا الكتاب دراسة وتحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ حمد بن صالح الحميدة، أخونا الشيخ صالح حمد بن صالح حميدة، لما وقع في يده المخطوط هذا كان معه رسالة أخرى تتعلق بنفس الموضوع، عنوانها صور الفتاوى التي أخرجها العلماء الأعلام في حق الدروز وأضرابهم، جمعها الشيخ محمد رضا الزعيم رحمة الله عليه المتوفى عام 1334، وهذا كان أيضا من العلماء عرف بلقب الزعيم ولو ليس هذا اسمه، هو محمد رضا. المقصود أنه وجدها موجودة، هذا محمد رضا أيضا جاءته فتوى، جاءت فتوى لأحد العلماء الدمشقة في يسألونه عن الدروز، فكتب فتوى عبارة عن نصف ما جمع، ثم لما رأى فائدتها ألحق بفتاوى بعض علماء دمشق، ثم رأى نجمع الفتاوى اللي وقف عليها، فكان مما جمع فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، فوضع في هذه العبارة هذه اللي هو صور الفتاوى رسالة لطيفة كانت 14 ورقة تقريبا. فالكتاب هذا حقيقة مجلد يحوي أمرين اثنين، الأول كتاب اسمه حل الرموز للشيخ محمد سليم الآمدي رحمة الله عليه، والثاني هو مجموع فتاوى صغير جمعه الشيخ محمد رضا الزعيم، وجد إلحاقا بهذا الكتاب. طبعا الكتاب لم يجد له المؤلف إلا نسخة واحدة لكن نفيسة بخط المؤلف، ولهذا خرجها على في هذا الكتاب، والكتاب من إصدارات دار النصيحة بالمدينة النبوية، ودار النصيحة لهم إصدارات متميزة وفقهم الله.
استأذنك فاصل الشيخ.
طيب.
أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
هل تحب أن تتعرف على الكتب العلمية التي تزيد من وعيك الشرعي وثقافتك العلمية؟ وهل أشكلت عليك المعلومات أو المحتوى لأي كتاب شرعي؟ بإمكانكم الآن التواصل والتفاعل مع برنامج الخزانة عبر رسائل الواتساب على الرقم 00966500074994. نستقبل أسئلتكم ومقترحاتكم ليجيب عنها فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. يأتيكم البرنامج كل سبت الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
اقرأ، إنها أول كلمة نزلت من القرآن الكريم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إن الأمم القارئة هي الأمم القائدة، لأن القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة. وقد بلغ حب العلماء للقراءة مبلغا عظيما. قيل لأحدهم عند موته: ما تشتهي؟ قال: النظرة في حواشي الكتب. وقد أظهرت بعض الدراسات أن حوالي 70% من معلومات الإنسان يحصل عليها عن طريق القراءة، ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك. ولكي تكون قراءتك واعية، فابدأ بالمرحلة التأسيسية، حيث تنتقي كتب أهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة. وإذا قابلتك مصطلحات غامضة فاسأل عنها العلماء. ولدفع النفور من القراءة، ابدأ بالكتب السهلة قبل الصعبة، وبالمختصرات قبل المطولات. ولدفع الملل، استرح وأرح عينيك وتحرك بين الحين والآخر، ويمكن إذا مللت من كتاب أن تقرأ في غيره. ولدفع شرود الذهن، عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية، واستخدم الترقيم والتلوين لتمييز العبارات المهمة، واكتب الحواشي والتعليقات، ولخص الكتاب، واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم:
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني.
أعزائنا المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. نذكركم بأرقام التواصل التي ستظهر لكم على الشاشة. نكمل فضيلة الشيخ.
طيب، بارك الله فيك. هذا أيضا في نفس الموضوع، وهو رسالة للشيخ العلامة زيد بن عبد العزيز الفياض رحمة الله عليه، متوفى عام 1416، وهو كان من العلماء المعروفين، له كتب لهم كتابات كثيرة جدا. وهذا الحقيقة كان يستحق أن يقام له مشروع لجمع مؤلفاته ورسائله ومقالاته، لأنه مكثر من التأليف والكتابة، وهذا قل ما يظهره في أهل نجد. يعني نجد ما عرفوا بكثرة التأليف والتصنيف. فالشيخ رحمة الله عليه هناك مشروع قام به دار الألوكة، وما زالوا يخرجون كل سنة مجموعة، لكن على شكل مفرق، ليس على شكل مجموع مؤلفات الشيخ زيد الفياض. ودي ولو كان جمعت على شكل مجموع تكون أجمل، يعني لأن بعض كتب صغيرة ما تسوى إنها تطلع في لوحدها، تجمع في مجلد وهكذا. هذا الكتاب لأنه قريب قرب المناسبة، عنوانه حقيقة الدروز. هو يقول رحمة الله عليه: لما رأيت ضرر هذه الطائفة وانتشارهم، وخاصة مواقفهم من قضايا المسلمين المعاصرة، أراد أن يجمع فيهم كتابا لبيان حقيقة الدروز. وهو قد نشر بعض المقاطع من هذا الكتاب، قد نشروا أصلا في بعض الجرائد، ولهذا تجد فيها الكتابة فيه ملاحق: ملحق الأول، ملحق الثاني، وهكذا. ثم بعد ذلك توسع في الملاحق هذه وأزادها، وبدأ يخرج بعض الأشياء، ويأتي ببعض الكتب التي قد لا تكون متوفرة اليوم عندنا عن الدروز، لكنها دراسات وأبحاث، وصار يخرج منها ما يحتاجه في البحث، ويبرز مثلا جانبهم في جانب العبادات، موقفهم من أصول الدين، موقفهم من كذا، حتى قضايا، وركز على القضايا المسلمين المعاصرة وموقفهم منها. المقصود أنه هذا الكتاب مما يخدم الفكرة، لأنه كثير ما نسأل عن في الدروس ماذا نقرأ أو ماذا ما عندنا من الكتب. هذا من الأشياء المبسطة لهذا الموضوع. طبعا الكتاب من إصدارات دار الألوكة للنشر، وفقهم الله بالرياض، هذا في مجلد لطيف كما ترى.
طيب شيخ، نستأذنك في مكالمة هاتفية.
تفضل
معنا أخونا محمد من السعودية. تفضل أخونا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حياك الله.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا، حياك. تفضل الشيخ، اسمعك.
يا شيخ، أني أحبك في الله.
أحبك الله لحتنا فيه.
يا شيخ، هل في شرح لعمدة الأحكام؟
شرح لعمدة الأحكام؟
أيوة، للإمام المقدسي رحمه الله.
طيب، في سؤال ثاني؟
لا، الله يجزيكم.
طيب، شكرا لك. طيب شيخ، يسأل عن شرح لعمدة الأحكام، لعله يقصد شرح معاصر أو شرح قديم يعني.
والله يا أخ محمد، لك الله خير. إذا كان تقصد، هو يقول عندي شرح ولا لا؟
لا، يريد أن يسأل عن شرح لعمدة الأحكام.
طبعا أنا أنصحك، أول إذا أنت طالب مبتدئ في طلب العلم، أنصحك تلزم شيخ وحلقة شيخ يشرح لك الكتاب، ترى هذا مهم. واحفظ الكتاب، ترى من بداية ما يستعين به طالب العلم، لأنه حفظ الآيات، حفظ القرآن وحفظ الأحاديث هي الذخيرة الحقيقية لطالب العلم. فإذا بدأت بالكتاب أنا أنصحك بحفظه واستشراح على أحد المشايخ المعاصرين.
ثم حاول تقرأ لبعض الشراح المعاصرين لأنه بعض الكتابات خفيفة. لكن أوسع كتاب عندنا شرح متن الإحكام معروف كتاب ابن الملقن المشهور، ونحن ترى عرضنا لبعض كتب الملقن
صحيح
مطبوع في 10 مجلدات، بس كتاب يعني باذخ علميا، كتاب كبير كبير، يعني طالب المبتدئ لا يصلح له، يأخذ بعض الكتب المعاصرة لعلها مفيدة إن شاء الله في ذلك. طيب نكمل يا أبو
نكمل تفضل.
سلمك الله، هذا أيضا بحث له واقع ملموس الآن من إصدارات مركز البحوث والدراسات بالبيان، عنوانه بعد الثورة الشعبية اليمنية إيران والحوثيون مراجع ومواجع. العنوان صراحة يعني جيد. طبعا الكتاب طبعا هو من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد أمين الشجاع، والكتاب ألف يعني قبل ما تصير يعني الظواهر الأخيرة هذه، يعني قبل عصر الحزم حتى. فلا شك أن الكتاب كان يريد، قصد الكتاب كله بيان كيف انقلب الحوثيون من كونهم كانوا زيدية إلى صاروا إمامية 12، ثم كيف استغلوا ذلك سياسيا، وكيف توغلوا في الشعب اليمني ونشروا مذهب الرافضي فيه، وكيف استفادوا من الثورة. هذا شو الثورة الشعبية، كيف ركبوها واستفادوا منها، يعني هم متسلقون عليها ولهم ليسوا من أهلها أصلا، كيف استفادوا منها وصنعوا منهم قيادة يحسب لها حساب بطريقة ماكرة. لكن والكتاب الحقيقة أخونا الشيخ أحمد أمين الشجاع فقر الكتاب، جعله على عدد من المحاور، ما قبل الثورة وأثناء الثورة وبعد الثورة وهكذا. جميل. أثرهم الأول ثم الثاني وهكذا، والحقيقة أبعد يعني أفاد جدا، خاصة الباب الذي جعله كيف استطاع الحوثيون أن يتغلغلوا في مناطق السنة. هذا من الباب المهم اللي يطلع عليها، لأنه تجد الطرق هذه، طرائق التغلغل في مجتمعات السنة بالنسبة لأهل البدع ترى تدرس دراسة، يعني ما تحركوا عبطا، لهم خطة منهجية معينة ساروا عليها، ولهذا استطاعوا أن يدخلوا في كل أنحاء اليمن، وللأسف الشديد وجدوا تعاطف، وجدوا من يمشي معهم في ثورتهم أو ما يدعون أنه ثورة. طبعا الكتاب قلنا من إصدارات مركز الدراسات والبحوث أو مركز البحوث والدراسات بالبيان. هذا أيضا كتاب آخر لكنه رسالة علمية، هذا كتاب رسالة علمية أخذت بالجامعة الإسلامية، وهي تعتبر دراسة يعني ما بقول فريدة بقدر ما بقول عزيزة، إن تؤخذ رسالة علمية تبحث طائفة موجودة معاصرة لها كيان قائم وأثر معاصر، تدرس دراسة علمية ليس مجرد كتابات مثل اللي سبق هذه. عنوانها الحوثيون أصولهم ونشأتهم وعقائدهم. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحسني الشدوي وفقه الله قام وقال أني لما رأيت استفحال أمر هذه الطائفة وأن قريما يتنبى لها وقريما يعرف من أين ظهروا لنا، لأنه فجأة أبرزوا بهذه الطائفة، أحب أن يبحث عن أصولهم، فبدأ يبحث عن أصولهم من أين هم كذا، ثم أفرد باب كامل عن علماء من تمحوروا عليهم. طبعا الأثر الكبير كان بدر الدين الحوثي ثم أولاده، يعني خاصة الجناح المسلح الحسين بدر الدين الحوثي، وتكلم عن كل واحد، وكان نقطة التحول من الزيدية الجارودية اللي كانوا عليها هؤلاء بدر الدين الحوثي جماعته، كان نقطة التحول لما راح إلى إيران ودرس في إيران ثم مولته إيران، ثم تحت رعاية السفارة الإيرانية بصنعاء وغير ذلك. ثم يبدأ يذكر، هو طبعا قسم الباب إلى الجانب السياسي، الجانب الفكري، الجانب العقدي، ومن أحسن المزايا التي فيه أنه جاء إلى أصول الحوثيين التي يحاولون نشرها بين الناس على أصل ثم يقارنوا بأصول الاثنى عشرية ويرى التطابق الكامل بينهم وبينهم، وكيف تثبت أن الطائفة تحولت تماما من كونها زيدية لكونها إمامية 12 إلا بإظهار التطابق بين عقائد هؤلاء وعقائد هؤلاء، هم كذلك ساروا. ثم حقيقة ذكر 8 نقاط مهمة سياسيا استغل الحوثيون واستطاعوا بها أن يروجوا لسمعتهم أو لجماعتهم، وهذا جدا مهم. وفق الله الكتاب الحقيقة في أكثر من 500 صفحة، طبعا الكتاب من إصدارات مركز العصر للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية، وهذا موقعه في مكة، يعني وفقهم الله، لهم عدد من الإصدارات متميزة جدا وننصح بها لأن كلها دراسات، وفقهم الله. هذا رحمة الله عليه، هذا الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن سعد حمدان الغامدي رحمة الله عليه، أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى رحمة الله عليه، توفي قبل حوالي 2 أو 3 تقريبا،
من قريتي
من قريتك؟
نعم.
ما شاء الله تبارك الله، والنعم والنعم بك وبه رحمة الله، الله عليه، والنعم بأهل قريتكم كلهم يا حسان.
الله يسلمك.
والفرق بينكما أنه ألف، أنت إنسان انتظر تأليفك يا حسان إن شاء الله.
رحمة.
طبعا رحمة الله عليه الشيخ تخصص عقيدة، وكان أول الأمر إنتاجه هو في عبارة عن تحقيق بعض الأبحاث المتعلقة بقضايا العقيدة، لكن في آخر حياته تفرغ للرد على الشيعة الاثني عشرية وبدأ يحاورهم، والسبب في ذلك ترى الحوارات، تعرف أنت المقيم في مكة سيقابل أثناء الحج والعمرة من المعممين والباحث المدعى أنهم باحثين، يعني عندهم مراكز دراساتهم أيضا، فيتقابل معهم، فحصلت نقاشات وحوارات وأشياء تطورت بعد ذلك إلى 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 كتب ومؤلفات، وجد يفرغ هذا، لأنه أحيانا بالخطاب والنقاش العقلية تظهر لأمامك، تظهر منها العقلية اللي يفكر بها هذا.
صحيح.
فالمقصود ولا شو سماها إيش، حوارات عقلية مع الطائفة الاثني عشرية في المصادر. هو رحمة الله عليه اختط خط بدأ يؤلف فيهم، يعني تفرى في آخر حياتي لهم.
صحيح.
فألف هذه الحوارات، هي حوارات عبارة نقاشات لهم هم حتى يراجعوا أنفسهم في عقائدهم. طبعا أولا في المصادر، من المعلوم أن أهل الإسلام عندهم الكتاب والسنة هم المصدر، الكتاب والسنة هو اللي يعول عليه في استخراج الدين، الرافض يجد مصدر آخر وهو الأئمة، أقوال الأئمة عندهم معصومة تنزل منزلة كلام الله ورسوله، ولهذا لا تقبل الخطأ عندهم، هذا مصدر لم يقولوا به أبدا وتفردوا به، ولهذا هو أراد يناقشهم في المصادر التي يعولون عليها، منها المصادر هذه وهو أقوال الأئمة هل يعول عليها أو لا. طبعا الشيخ ترى له سلسلة أبحاث يمكن طلع منها 8 أجزاء أنت كنت طلعت عليها حسان، عنوانها براءة آل البيت من الروايات المنسوبة إليهم في، وبدأ يعنون مثلا في القول بخلق القرآن أو بنقص القرآن، في القول بعدم أهمية عبادة الله، في القول بأن الشرك ليس، وهكذا
كانت في آخر حياته رحمه الله.
ثمان، وأنا أنصح بها لأنه الرجل تفرغ لهم تماما وينقم من مصادر ما شاء، عزيزة جدا، وهو له حوارات معهم وهذا يثري البحث، ولهذا يعرف من أين يناقشه من أين رحمة الله عليه. طبعا كتاب من إصدارات داري بالرجب وبالاشتراك مع المركز العصري ذكرناه قبل قليل، إدارة الدراسات العلمية بمكة المكرمة، وهذا الإخراج طبعا ليست البرادة الأولى طبعا، لكن صراحة اعتنوا بإخراج أخواننا في مصر داري بالرجب وفقهم الله، ونسأل الله عز وجل أنه يعني يبارك فيهم ويعتنوا بإصدارات الشيخ إن كان الشيخ عطاهم كامل إصداراته، لأنه له كتاب آخر قبل هذا اسمه التشيع نشأته ومراحل تكوينه.
صحيح.
رائع جدا.
صحيح.
أنا أنصح به خاصة معرفة من أراد أن أعرف كيف تكون المذهب الشيعي، والشيخ يعتبر الآن من الناس المعدودين مؤلفاته لكشف هذا المذهب وبيان حقيقة هذا المذهب، عندنا الحمد لله الآن في هذا الزمن عدد من العلماء تخصصوا في بيان وكشف هذا المذهب، منهم العلامة الشيخ ناصر القفاري وله كتب ترى في هذا الباب، وسنعرض بعضها إن شاء الله، منهم رحمة الله عليه الشيخ محمد مال الله هذا توفي رحمة الله عليه، شيخ بحريني، والعلم سنعرف بعض مؤلفاته، وقبلهم عاد العلامة الكبير إحسان إلهي ظهير، يعني يعتبر أستاذ الأساتذة في هذا الباب
رحمة الله عليه،
اغتالوه وقتلوه رحمة الله عليه، لكن كتبه مرجع في هذا الباب. طبعا هذا عنوانه حوارات عقلية مع الطائفة الاثنى عشرية في المصادر، هذا في المصادر وهو كبير كما ترى يا حسان. هذا الثاني بنفس العنوان حوارات عقلية مع الطائفة الاثنى عشرية في الأصول.
جميل.
في الأصول، ما هي الأصول التي زادها الرافضة عن الأصول المعروفة عند أهل السنة؟ عند أهل السنة الأصول معروفة، أصول الإيمان معروفة، ما هي؟ هم زادوا أصولا عندهم زائدة، يعني مثلا القول بالعصمة، عصمة الأئمة الاثني عشرية، هذا أصل زادوه، القول بوجوب التقية وأنها أصل من أصول الإيمان، هذا أصل زاده من عندهم، وهكذا قس. فالبراءة من الصحابة هذا أصل زادوه، وهكذا قس. فالمقصود هو ذكر ناقشهم في هذه الأصول التي زادوها وبين عوارهم في ذلك ورد عليهم رحمة الله عليه. طبعا هو يصدر كتابه، طبعا أنت لو كنت تلاحظ كتبه يصدرها ببعض المقاطع لكبار علمائهم خاصة من المعاصرين والمتأخرين، يجعلها شوف علماء الشيعة يقولون كما ترى ورقة أولى، المراد بها أنهم هم نفسهم كبارهم وعلمائهم المراجع عندهم أصلا هم نفسهم شاكين في مذهبهم، أصلا يقولون كلام من قرأه منهم يقول ليسوا على شيء، أما الله قال وقالت اليهود وليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، من يقرأ كلام علمائهم هم كأنما يقولون أنهم ليسوا على شيء. هذا الكتاب، الكتاب هو حوارات عقلية مع الطائفة الاثنى عشرية في الأصول اللي سبق في المصادر.
ممتاز.
رحمة الله عليه.
لنفس طبعا المركز،
نفس المركز داري بالرجب ومركز الدراسات العلمية بمكة. هذا أيضا عنوان أحاديث استدلت بها الشيعة الاثني عشرية، طبعا ليت العنوان تم، لو تم العنوان كان سيكون كاشف، وإلا الحديث استدل بها العشرية كثيرة جدا، لكن مراده هو رحمة الله عليه الشيخ رحمة الله عليه أحمد بن سعد حمدان الغامدي استدلوا بها على فضل علي. طبعا استدلوا بها مو من كتب، من كتب أهل السنة، أخرجوا أشياء قالوا أنها تدل على فضل علي، ذكر حوالي قرابة 7 أحاديث أو شيء، لكن ذكر أن بعضها لا يصح نهائيا، والذي يصح منها الذي يصح منها ليس فيه ما يدل على مرادهم أبدا. والكتاب لطيف كما ترى، مختصر، أصلا من إصدارات دار ابن رجب بمصر ودار الدراسات العلمية بمكة المكرمة بالاشتراك. هذا كتاب أخير له، عنوانه الضوابط الفقهية للتعامل مع المخالف في المسائل الأصلية والفرعية. الأصلية يعني الأصول، والفرعية الفروع. طبعا هو الكتاب أراد به يقول أنه للأسف الشديد دب الخلاف بين الأمة الإسلامية في كثير مناحيها، والخطاب يقول لأهل العلم والفضل أنهم يتولون قيادة الأمة، ذكر هناك ضوابط معينة هو يرى أنها مهمة جدا الالتزام بها، ذكر حوالي 27 ضابطا يرى، وسمها الضوابط الفقهية لأنها من فقه النفس ومن فقه التعامل مع المخالف، للتعامل مع المخالف المسائل. هو يرى قال المخالف مع المسائل لكن الذي لا يخرج من دائرة أهل، من دائرة الإسلام، هذا نحن أو من دائرة الإسلام، أما المخالف الذي يخرج من دائرة الإسلام قال لنا ضوابط أخرى في التعاون معه. طبعا أيضا هو من كتب الشيخ أحمد بن سعد حمدان الغامدي رحمة الله عليه، وإصدارات دار الدراسات العلمية مكة المكرمة.
طيب شيخ نستاذنك في أخذ بعض الأسئلة قبل نهاية الحلقة.
نعم.
أخونا أبو جهاد من السعودية يسأل من هو مؤلف كتاب التحفة السنية في تحريرات طرق الشاطبية؟
طبعا هذا الكتاب نحن سبق أننا نحن عرضناه ترى للإخوة، طبعا من إصدارات دار الميمان، وهو هذا الكتاب، الكتاب بعنوان التحفة السنية في تحرير طرق الشاطبية والدرة المضية، تأليف وجمع وتحقيق خادم أهل القرآن الكريم الأستاذ الدكتور علي بن محمد توفيق النحاس. إن شاء الله واضح الآن.
واضح.
بعدين الإخوة إذا مر كتاب وعرضناه أنا أنصحهم يرجعوا لنفس الحلقة اللي عرض فيه البرنامج، يعني أحسن من تكرار السؤال، لكن لعل له عذر إنك ما عنده حتى يرى.
طيب نعم. أختنا آلاء من السودان تسأل هل توجد كتب وبحوث معاصرة في التزكية الإسلامية؟
طبعا الكتب في التزكية كثيرة جدا ليست قليلة، لكن الكلام وين من التي كتب عن التزكية على طريقة أهل السنة، وإلا ترى كل الطوائف تنشد للتزكية، ومعروف أن التصوف له باب كبير واسع في هذا، حتى استطالوا به على 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 أهل السنة به، والحقيقة أنهم لا يعدون أهل السنة في فضل هذا الباب. يعني أنا أدل على كتابين مهمين في هذا الباب، الأول رسالة علمية، هذا الكتاب اسمه منهج الإسلام في تزكية النفس من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أنس أحمد كرزون. طبعا هذه رسالة علمية قدمت في جامعة أم القرى أو أخذ عليها درجة امتياز، طبعت قديما، هذه طبعا الطبعة الثانية عام 1417، يعني لنا الآن كم يا أبو كم لنا أكثر من 20 سنة،
أكثر
من 20 سنة تقريبا، أو هي الطبعة الثانية وليست الأولى. طبعا هو الكتاب عبارة عن رسالة علمية جاء إلى المسائل التزكية المطروحة اللي هي بين أهل السنة وغيرهم، وبدأ يتكلم عنها، ثم بين أهل التربية ونحو ذلك، والكتاب مطبوع في مجلدين، طبعته دار نوادر أو دار نور المكتبات بجدة عندنا بالاشتراك مع دار ابن حزم، ابن حزم المتولي الطباعة في بيروت، في مجلدين، والكتاب لطيف وفيه مباحث علمية، المباحث العلمية قد لا تروق لأي أحد وقد لا تستحسن لأي أحد، خاصة من أراد أن يقرأ فقط الجانب العملي يركز عليه، الجوانب المباحثات ومناقشات مسائل علمية للباحث تصلح له مثل هذا الكتاب، هذا مطبوع في مجلدين. لكن الثاني هذا جيد، هذا فيه شيء من المنارات والمعالم لمن أراد مسألة التزكية، وهو لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف، الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف وفقه الله حرر هذا الكتاب قديما، الكتاب تخيل مطبوع عام 1414.
كنت بقول انه هذا طبعا يا شيخ جدا اثرية ما هي موجودة ابدا، يعني لا يغر المشاهدين يشوفون الكتاب ما يحصلوه.
والله انا جايبه من مكتبتي، انا اتعمد دائما بعض الاسئلة اقول للاخوة اني لا اجاوب عليها مباشرة حتى اني ارجع لمكتبتي واتي لكم بالكتاب، فيكون صوت وصورة يعني حتى انكم تسجلوه او تشوفوه. طبعا انا اناشد من هذا المنبر اخونا الحبيب الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف، وهو رجل فاضل الحقيقة، أن يعيد طباعة الكتاب مرة أخرى.
وعاد طباعة الكتاب شيخ.
وين الكتاب؟ الكتاب يسأل عنه كثيرا ومع ذلك لا يكاد يوجد.
يعني ما شاء الله ينفذ كثيرا بسبب كثرة الطلب عليه.
طبعا هو صدر ضمن سلسلة رسائل ودراسات منهج أهل السنة، وعنوانه معالم في السلوك وتزكية النفس، وكان إصداره الأول دار الوطن للنشر، والإخراج كان حقيقة مادع جدا وممتاز، وكان باللون الأزرق، هذا أيام اللون الأزرق أول، فكان جت فترة كان يعني نوع من النقلة اللي حصلت لهم في الإصدار. لكن عموما الكتاب فوق أن فيه معاني في السلوك، فيه أيضا نفس المباحث العقدية اللي كان يتميز بها الشيخ أصلا عبد العزيز عبد اللطيف، ولهذا الكتاب فيه من التنكيت العلمي والتنبيهات والتنبيهات أيضا صحيح. العلمية الحقيقة ما يحتاج إليه، ولهذا أنا يعني من دون بقي، ولا ترى بعض المشايخ لهم، الشيخ عبد الحميد البلالي ترى له في تزكية النفس، أخونا الشيخ الطخيص أيضا له كتاب طبعته دار عاصمة قديما، آسف دار السميع قديما، والكتب في هذا لا تخلو يعني إن شاء الله من فائدة.
الشيخ في نهاية الحلقة نشكرك على هذا العرض البارك لهذه الليلة، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، والشكر أيضا موصول لفريق عمل البرنامج. دمتم في رعاية الله، ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني